بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. أما بعد، مرحبا بكم جميعا. نبدأ بإذن الله جماعة مع بعض النهاردة في هذا اللقاء. أتمنى أن يكون إن شاء الله الصوت واضح وكل حاجة مظبوطة عندكم يعني. طيب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس نافعا مباركا. المفروض أن احنا النهاردة بإذن الله نبدأ نعيش في آية عظيمة من سورة التوبة. بس الحقيقة يعني قبل ما نبدأ نتكلم عن الآية، حابب يعني أطرح سؤال. مع كل حدث يا جماعة احنا بنمر بيه، حدث ليه علاقة بأمة الإسلام، حدث عظيم، حدث كبير زي اللي بيحصل دلوقتي مثلا حاليا في فلسطين، طوفان الأقصى، دايما في سؤال كده ناس كتير قوي بتطرحه. والحقيقة مش احنا اللي بنطرح السؤال، هو السؤال احيانا هو اللي بيطرح نفسه. يعني بتبقى انت شايف هذا الحدث العظيم وكل الحاجات اللي بتحصل والمشاهد، وبيبقى عندك إخلاص وحب لله سبحانه وتعالى وحب لنصرة الدين، نفسك تعمل حاجة بس ممكن تبقى مش عارف، حاسس انك انت مكبل او اي حاجة يعني انت ممكن تعملها، بتبقى حاسس كده يعني عندك خاطر ان هي في الاخر مش تبقى مؤثرة قوي. يعني مهما تبذل مجهود في اي حاجة حاسس ان هي برضو مش هتفيد الناس هناك بشكل كبير يعني. فهل يا ترى احنا فعلا مفيش في ايدينا حاجة نقدر نعملها لنصرة الدين ونصرة المسلمين؟ يعني ده سؤال خطير ومهم، لأن ناس كتيرة جدا بيبقى مثلا ربنا عز وجل من عليها بعمل من أعمال الخير، ثغر من الثغور أيا كان هو إيه. يعني مثلا حد بيطلب العلم وبيتعلم دين الإسلام، حد تاني ربنا فتح عليه مثلا في العمل الخيري، حد تالت في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهكذا يعني. حد حتى بالمساعدات المالية والكلام ده. المهم ان هو ممكن تجيله لحظة كده ويحس ان يا ترى هل ده مفيد؟ هل ده مؤثر؟ هل ده هيفيد الناس هناك؟ هل ده هينصر الاسلام والمسلمين؟ فبالذات لما تحس ان انت يعني شخص عادي، كلنا في الاخر اشخاص، بنتكلم هنا اشخاص عاديين، يعني ما فيش في ايدك مثلا سلطة ضخمة او قرار مصيري تقدر تتخذه فيأثر في الاحداث مباشرة. انما هنتكلم كاشخاص عاديين يعني، فهل يا ترى ما فيش في ايدينا حاجة نقدر ننصر بيها الاسلام والمسلمين؟ السؤال ده الحقيقة هو سؤال محوري وأساسي وبيطرح دايما لما بيحصل حدث عظيم يعني في الأمة، وسؤال متكرر. والسؤال ده أنت ممكن تفرع تحته أسئلة كتير قوي لا حصر لها. هي في الحقيقة نفس السؤال بس الصور بتاعته مختلفة. فمثلا تلاقي يا ترى هل المقاطعة مفيدة ولا مش مفيدة؟ يعني هتأثر في حاجة ولا مش هتأثر في حاجة؟ طب يا ترى هل مثلا منشورات على فيسبوك أو تويتر أو أي حاجة، هل ده مفيد ولا ملوش جدوى أصلا؟ طب ان هو ربنا فتح عليه مثلا في طلب العلم وكده، هل يكمل في الطريق ده ولا مش هيأثر وملوش علاقة؟ واحدة ربنا كرمها ولبست الحجاب مثلا وبدأت تظبط لبسها وهكذا يعني، هل ده مفيد ومؤثر ولا لا؟ حد ربنا كرمه وخد قرار ان هو يبدأ يصلي في الجماعة ويلتزم في صلاة في المسجد مثلا، هل ده كله مفيد ولا مش مفيد؟ هو ده اللي احنا عايزين نبدأ يعني نستكشف الجواب عن السؤال ده. أنا قلت لكم في الآخر هو تقريبا سؤال واحد، يعني هل الجهود دي مفيدة ولا مش مفيدة؟ مهما تتنوع الصور والأسئلة اللي أنت ممكن تقعد إيه يعني تتكاثر من تحت السؤال المحوري ده، لكن في الآخر هو سؤال واحد. يعني هل الجهد البسيط اللي أي شخص فينا عادي يعني ممكن يعمله ده مؤثر ومفيد، ولا في الحقيقة الناس هناك بتموت وخلاص وإحنا يعني في حتة تانية؟ طيب يا جماعة، خطورة السؤال ده إن هو بيسبب أحياناً إحباط عند ناس كتيرة جداً يعني، وبيعمل مشكلة كبيرة إن ناس كتيرة يا جماعة بتوصل لدرجة إن هي تترك حتى أعمال الخير دي يعني. وشفنا إيه ساعات سبحان الله كوادر كان ربنا فتح عليها مثلاً في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أو في أي عمل خيري، الشيطان بيبدأ يستدرجه واحدة واحدة ويحسسه إن العمل اللي أنت بتعمله ده مش مفيد ومش هيفيد حد وإيه علاقته، فيفضل يسخنك ويستغل الطاقة العظيمة اللي جواك، عندك إخلاص وعندك حب الله سبحانه وتعالى ونفسك تنصر الدين، لكن حاسس ان عملك ده بيجي لك بقى الخواطر دي او الوساوس دي، ان العمل ده مش بيفيد في حاجه، هو اصلا ملوش علاقه. فيبدا الانسان يفكر ان هو يترك هذا الثغر او هذا العمل. طيب خلينا نحاول نفكر ازاي نجاوب على السؤال ده، بس من خلال القران زي ما اتعودنا. يعني الحقيقه يا جماعه احنا معانا ايه النهارده من سوره التوبه. سوره التوبه سوره عظيمه جدا، وخاصه في الاحداث اللي احنا بنعيشها دي، لانها سوره الفاضحه كما سماها يعني كثير من الصحابه والتابعين والعلماء، اللي هي بتفضح كيد الاعداء وكيد المنافقين، خصوصا كيد المخذلين والمرجفين. هنختار ايه ونحاول من خلال الايه دي نرجع تاني نجاوب على السؤال، تمام؟ وبعد كده احنا مش عايزين يعني نغوص في التفسير النظري للايه، والا فهي ايه عظيمه جدا، بس عشان الوقت يعني العجاله اللي احنا مع بعض فيها، هنحاول بعد ما نفهم المعنى السريع كده المجمل للايه وسبب النزول وما شابه، ان احنا نبدا نرجع ونجاوب على السؤال ونستعرض مسيره التاريخ باختصار شديد جدا. احنا مر على نزول هذه الايات 1400 سنه تقريبا، فيا ترى المسلمين يتعاملوا ازاي مع الايه دي، وتعاملوا ازاي مع السؤال ده؟ هل مفيش احداث يعني عظيمه مرت على الامه مثلا خلال ال 1400 سنه؟ طيب والمسلمين كانوا بيعملوا ايه، دورهم كان ايه، وهكذا. فسريعا عشان الوقت ما ياخدناش، يعني نفتح المصحف على سوره التوبه الايه رقم 79. الايه رقم 79 سوره التوبه، يقول الله عز وجل: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. تمام؟ يا ترى الآية دي بتتكلم عن إيه؟ لو بصنا للمعنى يعني إجمالي سريعا، الله عز وجل بيتكلم عن صنف من الناس، الذين، يبقى ده صنف من الناس بيعملوا إيه؟ الذين يلمزون، اللمز يا جماعة هو العيب والسخرية وهكذا، فهم بيلمزوا فريق آخر من الناس. يبقى احنا عندنا ناس بتسخر من ناس. الذين يلمزون، بيلمزوا مين بقى؟ بيعيبوا على مين؟ وبيقولوا لهم ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ يلمزون المتطوعين. المتطوعين المقصود بها المتطوعين، تمام؟ يعني هي اصلها المتطوعين، ولكن يعني تسهيلا في النطق ولتقارب المخارج حصل ادغام في الكلمه فبقت اسمها ايه؟ المتطوعين. لكن المقصود ان هي المتطوعين، زي كده المتطهرين والمطهرين. فإذا في ناس بتتطوع، في فريق بيتطوع بيعمل حاجة معينة، والفريق التاني بيعمل إيه؟ بيعمل ضده. ياريته حتى قاعد ساكت، لأ هو بيعيب عليه هذا التطوع. نكمل مع بعض: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين. يبقى مين اللي بيتطوع؟ ده المؤمنين. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لو يعني رجعنا كده بآلة الزمن، أنت دلوقتي قاعد في المدينة مع النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، فحصل نوع من التطوع في عمل ما، هنفهم بعد شوية ايه هو. المؤمنين قاموا بسرعة يتطوعوا في هذا العمل، لكن العجيب ان في فريق قاعد يتفرج، ويردوا قاعد يتفرج بس، لا ده هو قاعد يلمز كمان، قاعد يسخر ويعيب هذا التطوع. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. يبقى محل اللمز كان فين بالظبط؟ في الصدقات. يبقى الفريق اللي بيتطوع احنا فهمنا كده ان هو كان بيتطوع بدفع صدقات وفلوس وهكذا. طلع هذا الفريق، طلع صدقات وطلع فلوس وكده. والفريق الحقيقة بتاع المؤمنين ده كان منقسم إلى فريقين، يعني المؤمنين شخصيا كانوا مجموعتين، مجموعة من الأغنياء ومجموعة من الفقراء، وده مفهوم موجود يعني في كل مجتمع إنساني، تمام؟ فالفريق الأول من المؤمنين بيطلع صدقات كتيرة وبيبذل ما يستطيع، فريق زي مثلا عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان رضي الله عنهما وغيرهما من الصحابة. والفريق الثاني أيضا هم من الصحابة الكرام اللي حبوا يتطوعوا، بس ما كانش معاهم فلوس كتيرة. هو ده بقى اللي ربنا عز وجل يقصده بقوله تعالى: والذين لا يجدون إلا جهدهم. في فريق ثاني إذن هو بيتطوع برضه، ولكن يعني حاجة بسيطة جدا، لأنه ما عندوش الجهد، هو الطاقة، هو لا يجد إلا شيء يسير جدا، أقصى طاقته إن هو يتبرع بحاجة بسيطة قوي قوي قوي، لأنه أصلا فقير ومحتاج إن هو أصلا حد يتصدق عليه. لكن رغم كده بادر وتطوع لما طلب منه هذا التطوع، تمام؟ يبقى فريق المؤمنين الخلاصة كده بينقسم إلى قسمين: فريق الأغنياء وفريق الفقراء. لكن الاثنين اشتركوا في صفة ما، وهي التطوع والمبادرة للعمل والدفع في هذه الصدقات. أما الفريق اللي عمال يتفرج عليهم وزي ما قلنا مش مجرد فرجة، ده هو بيلمزهم وبيسخر منهم، اللي هو الفريق اللي بيتفرج من بره، فريق المنافقين. فالله عز وجل بيعلمنا هنا أولا أن من صفات المنافقين أن هم لما بيلاقوا تطوع ونصرة واستعداد قلبي حتى من الفقراء ان هم يدفعوا ولو كانت حاجات بسيطة، ما بيعجبهمش الكلام ده، وبيفضلوا يعني يخذلوا ويعيبوا ويسخروا. فالله عز وجل بيسجل هذا الموقف في القرآن، فبيقول حتى في نهاية الآية والذين لا يجدون إلا جهدهم فإيه اللي يحصل، فيسخرون منهم. هم نفس اللي بيلمزون هم اللي بيسخرون، يعني هم نفس الفريق يسخرون منهم. الله عز وجل يتوعد هذا الفريق الذي يلمز ويسخر من كل الجهود التي تبذل في دين الله عز وجل ولو كانت قليلة. حتى الفريق اللي هو بيطلع حاجة بسيطة ده ما ينفعش انك تسخر منه. والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. الله عز وجل سيسخر بهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم. طيب ده كمعنى إجمالي يعني بس للآية، لكن لو حبينا ان احنا نلقي نظرة الى سبب النزول الخاص بهذه الآية يعني، فهنجد ان سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله، سيدنا ابو مسعود رضي الله عنه، حديث عن ابي مسعود، قال لما نزلت آية الصدقة النبي عليه الصلاة والسلام حث المؤمنين يا جماعة احنا في الفترة دي محتاجين صدقات. انتوا عارفين فترة المدينة يا جماعة كانت فترة حافلة بالاحداث، 10 سنين النبي عليه الصلاة والسلام يعني جلس فيهم في المدينة كانش فيه راحة أبدا، يعني 10 سنين مليئة بالغزوات والأحداث، نخلص بدر ندخل في أحد، بعد كده ندخل في الأحزاب وندخل فأحداث أحداث وغزوات غزوات، كل شوية محتاجين فلوس، كل شوية محتاجين صدقات، محتاجين إعانة لهذه الجيوش التي تخرج في سبيل الله، محتاجين حتى صدقات عشان نطعم المساكين اللي في المدينة اللي هي كانت دولة الإسلام ساعتها. فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف في إحدى الفترات أو تلك الغزوات طلب يا جماعة الناس تتصدق عشان نقدر نحن نجهز الجيوش وهكذا. فسبحان الله العظيم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أحد أغنياء الصحابة زي ما أنتوا عارفين، راح وجاب مبلغ ضخم جدا، مبلغ عظيم جدا، فحطه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. فإيه اللي حصل؟ لما تصدق بهذا الشيء الكثير قال المنافقون هذا مرائي، يعني ده جايب الفلوس دي كلها عشان مرائي، هو أصلا مش جايب عشان ربنا سبحانه وتعالى، لكن عشان الناس تقعد تمدحه وتقول عليه غني وبص بيطلع وبيهموش وكلام ده. فكان اللمز بتاعهم والعيب بتاعهم في هذا الموقف إن هم لما حد بيجيب فلوس كتيرة بيقولوا ده مرائي، ويفضلوا إيه يطعنوا فيه ويشككوا في نوايا وهكذا. طيب بعد كده جاء رجل يعني فقير بسيط مسكين اسمه أبو عقيل. أبو عقيل هذا يعني جاب صاع من تمر، وفي رواية كمان أنه جاب نصف صاع، يعني انت عارف الصاع ده حاجة بسيطة جدا يعني تكملش حاجة شبه 2 كيلو مثلا، ده الصاع يعني، فكأن طبق انت حاطط فيه شوية تمر. وراح ده كل حلته في الدنيا هو الطبق اللي فيه شوية تمر، فراح لما النبي عليه الصلاة والسلام طلب الصدقة راح يحطه. فلما وضع هذا الصاع بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام أخذ المنافقون يسخرون منه وقالوا إن الله لغني عن صاع أبي عقيل. قالوا يا سلام هو ده قال هينصر الإسلام والمسلمين شوية التمر اللي انت جايبهم ده. فسبحان الله يعني شوف السخرية والاستهزاء والتزهيد والتخذيل من كل عمل. فالحل معهم ايه يا جماعة؟ يعني انت بتجيب فلوس كتيرة جدا زي عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان والناس دي وتحطها قدامهم، فيقول لك ده رياء، ده مش عشان الدين ولا حاجة، الناس دي متحبش الدين أصلا، بتضحك عليكم، هي بس بتتلبس بإيه بملابس الدين وكلام أهل الدين، لكن هي بعيدة عن الدين كل البعد. ولما حد غلبان مش عارف يجيب مبلغ كبير ويتعب ويطلع عينه عشان يجيب قرشين ويحطهم صدقة ينصر بها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، يجي هؤلاء المنافقون ويقولوا إيه؟ يقولوا يعني ده اللي هينصر الإسلام، هو الربع جنيه بتاعك ده اللي هينصر الإسلام، الجيش احنا بنجهز جيش وانت جايب لي طبق تمر، فيسخرون ويضحكون ويتميلون وهكذا. فشوف الجو اللي بيحصل، وشوف تحذير الله عز وجل للمسلمين ان احنا ننخدع او ان احنا نخاف من هذه الافاعيل الى يوم الدين، ان انت ما فيش في ايدك الا حاجه بسيطه مثلا، و ظروف معينه، انت في بيئه معينه، ويعني كل اللي حلتك هو طبق التمر ده او جهد معين بسيط في ثغر معين، فتجد الناس بتسخر. يا سلام، انت لما تبطل مثلا تاكل من المطعم ده خلاص كده الاقصى هيفتح بكره، لما تبطل تشتري قهوه من المكان اللي انت كنت متعود مثلا تشتري منه قبل المقاطعه، خلاص كده ما شاء الله هينتصر جيش المسلمين واليهود كلهم هيسيبوا فلسطين ويطلعوا يجروا بقى عشان انت بطلت تشرب قهوه. فسبحان الله، يسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. يا جماعة، خطورة الموقف ده الله عز وجل بيسجله في القرآن إلى يوم القيامة يتلى، إلى يوم الدين، عشان ناخد بالنا الموقف ده ما كانش ينفع يعدي كده. فهذا الرجل المسكين اللي هو اسمه أبو عقيل اللي جاب صاع من تمر، في حديث من الأحاديث في أسباب النزول يعني بيروى أن هو رجل راح للنبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله بت أجر الجريرة على رقبتي، يعني جايب حبال تقيلة طول الليل وطول اليوم بيشتغل، وما كانش معاه فلوس أصلا حتى إن هو يشتري الصاع من التمر ده، فراح قعد طول اليوم يشتغل ويشد على رقبته وظهره حاجات تقيلة بالحبال اللي هي الجرير، يعني شد جامد ويطلع وينزل في حاجات عشان خاطر يعني حد كان مستأجر هذا بيدفع له يعني أجرة العمل ده، فراح يشتغل طول اليوم عند الراجل ده في مقابل ان هو يديله صاعين من تمر، فقعد يطلع وينزل طول اليوم على رقبته. قال له يا رسول الله بت اجر الجريره على رقبتي وجبت صاعين من تمر، كان الاجره بتاعت هذا العمل، فتركت صاعا في بيتي، يعني مراته وعياله بس ياكلوا، وجئت بهذا الصاع الاخر عشان ايه؟ صدقه لله والرسول. فهذا الرجل انفق كل ما يستطيع، فالمنافقين قعدوا يسخروا ويستهزئوا. فلذلك الله عز وجل سجل هذا الموقف الشريف النبيل. الحقيقة أنت لو قعدت تفكر بالعقل فعلا، هو الصاع ده عمره ما هيأثر في تجهيز الجيش، يعني أكيد الجيش مش هيستفيد من لكن المسألة ما تتحسبش كده عند الله سبحانه وتعالى، وده من رحمة الله يا جماعة، أن الله عز وجل لما أنت تتفهم الرسائل القرآنية ده من أكثر العوامل التي ترفع عنك الإحباط والتوهان والحيرة. الله عز وجل رحيم، فمش هيحاسب هذا الإنسان اللي كل حيلته صاع من تمر ولا صاعين من تمر وقعد يشتغل طول اليوم عشان يجيبهم، وهيحاسبه مثلا هو ليه انت ما دفعتش 3 مليون جنيه في تجهيز هذا الجيش. لا، السؤال مش كده يوم القيامة، السؤال ان هو لا يجدون الا جهدهم، فانت طلعت جهدك وجبت اخر ما عندك، انت نجحت في الاختبار. طب والناس الثانيه اللي قعدت تخذل وتسخر، هم دول اللي سخر الله منهم ولهم عذاب اليم، هم دول اللي ايه؟ اللي سبحان الله عوقبوا وخسروا في هذا البلاء. تأمل حتى في ألفاظ الآية، يعني لما أنت تبص للفعل المضارع يلمزون في بداية الآية والفعل المضارع فيسخرون في نهاية الآية، تجد أنها جت بصيغة الإيه؟ المضارع، دلالة على التكرار، التكرار هذا الفعل في كل زمان ومكان، يعني مش موقف حصل زمان في الماضي أنهم إيه؟ سخروا ولمزوا هذا الرجل وضحكوا شوية ومشي، لا لا لا، الله عز وجل بيقول لك أن ده تكرر في كل الأحوال وكل الأيام وكل الأماكن، في كل الأحداث العظام اللي بتمر على أمة المسلمين بنلاقي مثل هؤلاء الذين كانوا يسخرون من صاع أبي عقيل. خلاص، شيل أنت بقى الصاع بتاع التمر ده زي ما قلنا، وحط أي حاجة تاني، حط أي حاجة تاني أنت ممكن تبذلها. ده ممكن يا جماعة الراجل زي ما قلت لكم يعني يتخذ قرار إن هو ربنا يكرمه وينزل يبدأ يصلي في المسجد ويفتح القرآن ويعمل علاقة بينه وبين القرآن، فيبدأ برضو ناس تسخر منه تقول له إيه العلاقة يعني؟ هو أنت لما تقرأ شوية صور في القرآن يعني أنت كده نصرتهم بإيه؟ امرأة ربنا كرمها واتخذت قرار إن هي تلبس الحجاب أو إن هي تترك معصية أو كده، سبحان الله برضو تجد سخرية، يعني خلاص أنت لما غطيت شعرك مثلا هم كده انتصروا يعني؟ فيسخرون منهم ساخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فالسؤال يوم القيامة مش مسألة هل فعلك ده كان كبير قوي مؤثر قوي ولا يعني الدنيا ماشية ازاي، يعني انت مش بالأثر المباشر، لذلك ما ينفعش يجيلك إحباط لما انت يتقالك المقاطعة دي والله ما جابتش نتيجة مثلا، يعني انا افترض يا سيدنا ما جابتش نتيجة خالص، وايه المشكلة انا مالي، انا بعمل الاختبار بتاعي، بت أجر الجريرة على رقبتي وجئت بصاعين، تركت صاعا في بيتي وصاعا لله ورسوله، هو ده السؤال، انا كده نجحت في الاختبار خلاص خلصت، ماليش دعوه بقى والله المقاطعه اثرت ما اثرتش، الصاع ده كفى الجيش ولا ما كفاهمش، انا مش مشكلتي، انا عملت اللي عليا، والله عز وجل رحمن رحيم سبحانه وتعالى. طيب يا شباب، لاحظ نهايه الايه ولهم عذاب اليم، ذلك ذكر بعض المفسرين هي كلمة عذاب أليم يا جماعة، يعني عذاب موجع. قال لأنهم كانوا يوجعون المؤمنين بالكلام والسخرية. السخرية صحيح هي مجرد كلام ولكنها بتوجع، وبعض الناس بتتأثر يعني نفسيا لما حد بيسخر منها بسبب فعل أو موقف هي اتخذته أو هو اتخذه في حياته، فيجي مثلا صاحبه أو حتى حد غريب يسخر منه، ولو حتى مجرد كتب لك تعليق سخيف مثلا على حاجة معينة، انت نشرت حاجة بتنصر بها القضية فلقيت مثلا حد بيسخر أو حاجة. فسبحان الله، سبحان الله العظيم، الله عز وجل يختم هذه الآية ولهم عذاب أليم، يعني إن كما كانوا يوجعون القلوب بهذه السخرية وهذا اللمز، فإن الله عز وجل سيوجعهم يوم القيامة بالعذاب الأليم. طيب شباب، هتلاقوا برضو يعني كلام المفسرين حقيقة عظيم جدا في هذه الآيات، تفسير السعدي وغيره. الشيخ السعدي مثلا ذكر بعض الفوائد في هذه الآية، فكان بيقول أن من أطاع الله عز وجل وتطوع بخصلة من خصال الخير فإن الذي ينبغي هو إعانته وتنشيطه على عمله، نحن نشجعه. وهؤلاء اللي هم المنافقين قصدوا تثبيطهم بما قالوا فيهم وعابوهم عليه. فلما حد بيجي يتطوع بعمل ولو كان بسيطا، القرآن بيعلمنا أن احنا نشجعه. النبي عليه الصلاة والسلام كان رد فعله إيه لما جاء أبو عقيب بهذا الصاع؟ ما قالوش لا لا خلاص انت شكلك اصلا انت مش لاقي تاكل فخد الصاع ده وروح بيه، لا بالعكس شجعه واخد منه الصاع كما تعامل بالضبط مع الملايين اللي كان بيدفعها عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، انت زيهم بالضبط مفيش اي مشاكل، ده جهدك خلاص. فالله عز وجل سجل هذا الجهد اليسير. يا جماعه احنا كل ده بنتكلم في صاع تمر مسجل في القران الى يوم القيامه، فازاي تيجي تقول لي إن قرار معين أنت اتخذته في حياتك بمقاطعة أو عبادة أو معصية تركتها أو حاجة إن دي مش عظيمة عند الله عز وجل؟ طيب ده يعني كلام بس سريع في موضوع الآية، وإلا فالآية فيها كلام عظيم، بس أنا عايز أنتقل إلى كلام عن حاجة معينة. أعتقد في حد رفع إيده تقريباً، طيب في حد رفع ايده اعتقد؟ حد عايز يتكلم؟ طيب خلينا نكمل طيب ونشوف لو في حاجة في طيب شاب نرجع تاني. الإمام الرازي أيضا له تعليق جميل في هذه الآية في التفسير، فبيقول إيه؟ بيقول إن هؤلاء الجهال من المنافقين ما كان يتجاوز نظرهم عن ظواهر الأمور، فعيروا ذلك الفقير الذي جاء بالصدقة القليلة. يعني بيقول ان هم ما كانوش شايفين الا ظواهر الامور، هو شايف ان احنا مثلا بنجهز جيش كبير او عايزين ننفق على مدينه عظيمه، فازاي انت جايب لي صاع من تمر ده ملوش اي اثر ولا اي قيمه خلاص. فلذلك الامام الرازي هنا بيسجل ان هذا من فعل الجهال، لم يكن يتجاوز نظرهم الا ظواهر الامور، فعيروا ذلك الفقير بسبب مجرد ان هو باصص بس للدنيا، باصص للايه؟ للعدد، ومش باصص للقيمه بتاعت هذا الفعل. طيب نرجع تاني يا شباب ونشوف السؤال اللي احنا طرحناه في الاول قبل ما ننتقل من الايه الى السؤال، واعتقد احنا قد نكون بدانا نجاوب بالفعل على هذا السؤال. في قاعده مهمه جدا في التفسير، في اصول التفسير، العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني ايه الكلام ده؟ العبره في الايات يا جماعه، العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فما ينفعش ان انت تمسك ايه معينه ليها سبب نزول وتقوم مجمد الفهم أو التدبر لهذه الآية على هذا السبب وخلاص. يعني تيجي تقول والله خلاص ده حدث حصل زمان، احنا والله ربنا يكرمه وخلص الموضوع، تبت يد أبي لهب وتب خلاص، ده هو أبو لهب ده وحش ودخل النار والموضوع خلص. لا، طب ما فائدة هذه الآيات؟ فصحيح هي نزلت في سبب خاص، تمام، هي نزلت في سبب خاص، نزلت مثلا في أبو لهب، نزلت في عبد الرحمن بن عوف هذه الآية أو غيره، ولكن احنا لازم ناخد الايه العموم العبرة من هذا الأمر. فلذلك نرجع نبص مسألة جهدهم، هل هي محصورة بس في سبب النزول اللي حكينا عنه مجرد صاع من تمر أو كده، ولا ممكن إحنا نحط كثير من الكلمات والأفعال تحت كلمة جهدهم؟ خلاص لا يجدون إلا جهدهم. فالحقيقة أنا عايز أبدأ وأقول إن كلمة الإمام الأوزاعي رحمة الله عليه لابد أن تستحضر في هذا المقام. الإمام الأوزاعي قال كلمة خطيرة جدا، قال ما من مسلم إلا وهو قائم على ثغر من ثغور الإسلام، فمن استطاع ألا يؤتى الإسلام من ثغره فليفعل. نقولها تاني، ما من مسلم إلا وهو قائم على ثغر من ثغور الإسلام، فمن استطاع ألا يؤتى الإسلام من ثغره فليفعل. يبقى كل واحد فينا جماعة عنده الجهد بتاعه حتى لو مش لاقي غيره، يعني لا يجدون إلا جهدهم. دي مش بس أبو عقيل اللي ما كانش عارف يدفع إلا صاع من تمر يساعد به الجيش في هذه المعركة، لا، كل واحد فينا لو بص وتأمل هيلاقي إن هو في ثغور أمامه يستطيع إن هو يقوم ويعمل عليها. المهم إن أنت لا يؤتى الإسلام من الثغر الذي أنت تقوم عليه. تعال مثلا نتأمل كلمة جهدهم دي، قد تكون، مش هقول لك صاع من تمر، ده قد تكون مجرد كلمة. الإمام إسحاق بن راهويه كان من أحد شيوخ البخاري. الإمام البخاري يا جماعة مرة كان بيحكي، يعني بيقول إن هو كان قاعد في مجلس الإمام إسحاق بن راهويه، فسبحان الله سمع جملة من إسحاق بن راهويه. إسحاق كان بيقول إيه؟ لو جمعتم، بيقول تلاميذه يعني، لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إيه رأيكم كده لو حد يتجدع عن كده ويألف كتاب بس يجمع بس الحديث الصحيح فقط، لأن الحديث كانت كثيرة منتشرة موجودة، ولكن يعني عايزين حد كده يجرد الأحاديث الصحيحة فقط في كتاب من الكتب. فقال يعني البخاري بيحكي عن نفسه بيقول: فوقع كلامه في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح. الله أكبر، ده بقى صحيح البخاري بعد كده اللي احنا لغاية النهاردة بنقول إيه؟ هذا صحيح البخاري. سبحان الله، كان مجرد كلمة ألقاها إسحاق بن راهويه في مجلس من المجالس، البخاري كان حاضر وسمع الكلمة دي، بيقول فوقع ذلك في قلبي. فتخيل جهد كان مجرد كلمة، جهد أمة عظيمة خلاص ترتب بعد ذلك على كتاب البخاري حفظنا به سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كان مجرد كلمة، كلمة كانت هي السبب باعث على هذا الجهد. فما تستقلش الجهد اللي انت بتعمله مهما كان يبدو في نظرك بسيطة، لعل كلمة بإخلاص زي اللي قالها هنا الإمام إسحاق بن راهويه صادفت مكانا في قلب مخلص جد، فاستطاع أن هو يحول هذه الكلمة إلى مجهود عظيم جدا. فمجرد كلمة جماعة قد تكون أحيانا أنت جهدك كله مش قادر تبذل إلا مجرد كلمة، فهل تترك الكلمة دي وتقول مثلا محدش هيسمع، محدش هيطبق، محدش هيستفيد؟ كلمة نفسك مثلا نزلت منشور معين تعبت فيه ومحدش أصلا أرى، محدش استفاد، كنت أنت فاكر أنه هيكسر الدنيا ومش عارف إيه وبتاع. هنفترض يعني أنك أنت الحمد لله مخلص ونفسك يعني تنفع الناس، لكن للأسف هتلاقي أن الناس مش مقبلة فتبدأ يجي لك إحباط، لا، ما تعرفش مين اللي هينتفع بهذا. فأثبت على ثغرك يا جماعة الكلمة. حتى الإمام الذهبي سبحان الله صاحب سير على النبلاء وغيره بيقول أن أحد المحدثين الكبار مرة كان ماشي الإمام البرزالي وشاف خط الإمام الذهبي، يعني شاف طريقة كتابته يعني. فالإمام البرزالي قال كلمة عجيبة للذهبي وهو صغير، قال له: خطك يشبه خط المحدثين. الخط بتاعك ده شبه خط الناس بتاعت أهل الحديث. قال الذهبي: فأثر قوله فيه، يعني قوله ده سبحان الله أثر فيه جدا، فبدأ يحب علم الحديث وبدأ يطلب علم الحديث بسبب كلمة قالها له أحد الأشخاص أو أحد العلماء يعني. فتخيل لا يجدون إلا جهدهم، أحيانا أنت ممكن مجرد كلمة تبقى دي جهدك ويبقى لها أثر. الإمام أبو الهيثم، أو عفوا الإمام أحمد بن حنبل بيحكي قصة عن أبي الهيثم. أبو الهيثم ده شخصية عجيبة جدا، لأن ابن الإمام أحمد، ابن الإمام أحمد كان بيحكي عن أبيه الإمام أحمد. الإمام أحمد يا جماعة كان دايما بيقوم في قيام الليل ويدعو لأشخاص في نهاية السحر بأسمائهم، كان يدعو للشافعي ويدعو لفلان وفلان وفلان. ابن الإمام أحمد كان أحد العلماء برضه، فكان بيقول لأبي يعني بيستغرب، يعني بيقول له: أنا بسمعك بتدعي للإمام الشافعي وفلان وفلان، أنا كل دول عارفهم، دول علماء، لكن في شخصية عجيبة كل يوم أنت بتدعي لها وأنا مش عارف هو مين وأنت بتدعي له ليه، ده مش من العلماء ولا حاجة يعني. اسمه أبو الهيثم. كان الإمام أحمد يكثر من قوله بعد المحنة والضرب اللي حصل له هكذا، كان بيقول: اللهم اغفر لأبي الهيثم، اللهم اغفر لأبي الهيثم. فكان يقول له: مين أبو الهيثم ده؟ فمرة سأله يعني، يقول له: مين أبو الهيثم ده، أحد العلماء؟ قال له: لا، أحد المحدثين. لا، قال له: أنا لما كنت رايح أيام المحنة خلاص سأعرض على الضرب والجلد والكلام ده بسبب محنة خلق القرآن، ففي الطريق قابلني أحد الناس لابس كده أسود في أسود ومتنكر يعني، وقابلني وقال له: أنت أبو عبد الله؟ قال: أنا أحمد. قرن أشهدتك بالله أنت أبو عبد الله. يعني بجد أنت الإمام أحمد، لأن طبعا كانش شكل باين وما كانش بقى فيه صور وفيسبوك وكده، فممكن هو بيسمع عنه بس مش عارف شكله الحقيقة. بس هو حس من الطريق اللي هو رايح فيه عند الخليفة هناك والسجن والكلام ده، فشعر أن هو ده قد يكون إمام أحمد ومتكتف بالسلاسل وهكذا. فقال له أنا اللي أنت أصدق عليه يعني أحمد بن حنبل. قال له نشدتك بالله إني مكتوب، يعني أبو الهيثم بيقول أنا مكتوب في سجل أمير المؤمنين أني ضربت 300 صوت، خلاص يعني ضربت 300 صوت، 300 عصاية، 300 يعني كرباج على ظهري، ضربتها في سبيل الشيطان. ده كان حرامي، كان لص، فكان كل شيء يتمسك ويتضرب. فبيقول له أنا يعني مكتوب في السجلات عند أمير المؤمنين يعني حاجة زي مسجل خطر كده يعني 300 ضربة على ظهري. قال له ضربتها في سبيل الشيطان فاثبت أنت في سبيل الله. فقال له يعني الواحد مش هيحس بالضرب، هو أول صوت أو صوتين بيوجعوا شوية، بعد كده خلاص يعني الجسم بيتخدر ومش بيحس أو بالضرب بس ومشي. فسبحان الله الإمام أحمد بيحكي بيقول يا جماعة أنا لما مسني ألم الصوت، اتضربت الصوت الأول والتاني وبدأت أتألم، ذكرت كلمة أبي الهيثم فثبتني الله عز وجل بها. سبحان الله عظيم، قال خلاص لا الضرب الألم دلوقتي هيروح فأنا هثبت في هذا. فتخيل ده جهد لص يا جماعة من اللصوص، لكن كان عنده محبة لله سبحانه وتعالى. وده برضو فيه ملمح ان انت مهما يكون عندك ذنوب او ضعف بشري او حاجة، ما تظنش ان انت خلاص كده ملكش علاقة بقضايا الأمة او قضايا الإسلام او لا. المسألة ان انت كلنا مقصرين، لكن احنا بنحاول نعالج هذا التقصير، مش ان احنا نترك القضية كلها بزعم ان احنا مقصرين. ده بالنسبة للجهد اللي قد يكون كلمة. طب احيانا قد يكون هذا الجهد تعليم. يا جماعة الشيخ البشير الإبراهيمي، الإمام البشير الإبراهيمي كان في الجزائر أيام الاحتلال الفرنسي، وإنت لما تعرف اللي حصل أيام فرنسا والاحتلال تتعجب إن لغاية النهاردة في مسلمين في فرنسا أو إن في عرب في فرنسا بيتكلموا لغة عربية. الشيخ البشير كان بيحكي بيقول إن الجزائر لما الفرنسيين دخلوها أصدروا قرار بعد كده يحمي السكير بدعوى أنه حر، يعني لو واحد بيشرب خمرة ما يعملوش حاجة ويقول له عادي ده حرية شخصية، ويعاقب معلم العربية بالسجن والتغريم بدعوى أنه مجرم ثائر على القانون. لو حد بيعلم لغة عربية كان ده بيتسجن. طب ليه بيتسجن؟ عشان ده ثائر على القانون ومجرم وإحنا جرمنا اللغة العربية. فسبحان الله بيتكلم البشير ده كان نفسه يعمل إصلاح في هذا المكان وفي هذه بلاده، يعني بلاد المسلمين، وإزاي يحفظ القرآن وإزاي يعلم الناس القرآن واللغة العربية والتعامل في منتهى العنف والشدة. كان بيتنكر ويلبس لبس التجار ويعمل نفسه تاجر ويروح في أماكن وأسواق وهكذا. وفي الآخر كان بيقول لم تنقطع الدروس عن الطلاب بالليل، وكان الحقيقة بيخش بيوت الناس على أساس يعني إن هو تاجر وهكذا، وبيخش يعلم الناس، يعلم الناس لغة عربية. فشوف الجهد بتاعه كله كان هو نفسه يحفظ ثقافة هذه الأمة ولغة هذه الأمة عشان ما يضعش الارتباط بتاعهم بالقرآن. فقد يكون ده جهده ساعتها، هو مش قادر يعمل أكتر من كده في هذا الوقت أو في هذا الظرف المعين. فلو أنت ربنا عز وجل أكرمك بثغر ما، وأنك أنت عندك مجموعة معينة تقدر تربيها وتعلمها وتنصحها، أنت تجتهد أولا في طلب العلم والعبادة وهكذا، وتحاول أنك أنت تكون مجموعات أخرى مع أصدقائك وأصحابك. فإذا المحاضر التربوية والتعليم دي قد تكون جهدك، ما ينفعش أنك أنت تيجي تتركها وتقول ما لهاش علاقة يا أخي، زي صاع التمر بالظبط. يعني أنت مالكش دعوة بالأثر المباشر، إحنا كلنا ترس في مكنة كبيرة جدا، المهم أنك تكون ترس أو مسمار في هذه المكنة. أنت يأتي النصر مش بتاعتنا. خليك دايما مستحضر شخصية أبي عقيل الجهة بصاع التمر، وهو عارف أن هذا الصاع لن يغني ولا يسمي من جوع، ولكن أنا بشتغل عشان ربنا طلب مني، مش بشتغل عشان أغير الكون. أنا هغير الكون ولكن أنا جزء ولست الكل، فأنا جزء. فبص القيمة ومركزية هذا العمل، ما تبصش للأثر المباشر، لأن القرآن بيعلمك أن ربنا عز وجل من رحمته مش هيحاسبك على هذا الأثر المباشر. فهذا الشيخ، والحقيقة كتاب المجريات للشيخ إبراهيم السكران ذكر فصل جميل ومافع عن البشير الإبراهيم، فلو حد حابب يرجع يعني للكتاب، لأنه ذكر الأثر العظيم بتاعه في هذا يعني الكتاب سبحان الله العظيم، إزاي أنه كان بيتخفى وكان بيعطي يا جماعة 10 دروس في اليوم. أنت متخيل بدي 10 دروس في اليوم في ظل ملاحقات الفرنسيين وتجريم ضد القانون وهكذا. طيب أيضا عندنا قد يكون هذا الجهد لا يجدون إذا جهدهم، وتربية الأبناء. الإمام سفيان الثوري يا جماعة، الإمام المحدث العظيم، تخيل ان كان السبب الرئيسي في طلبه للعلم والحديث هي والدته امه. هم كانوا فقراء، فكانت الام بتاع امه كانت بتقول له ايه، يا بني اطلب العلم وانا اكفيك بمغزلي، انا هخيط واعمل بسرعه يعني ايه شويه قماش وغزل ونسيج وابيع لي حتتين قماش كده ونجيب لقمه ناكلها انا وانت بالليل وخلاص، لكن روح انت اطلب العلم. لكن عاده الاسر الفقيره ان هي كانت مثلا الولد لما بيكبر شويه بيبدا يروح يتعلم صنعه او حاجه عشان يعرف يصرف في البيت وهكذا، لكن هي قالت له لا ما تشغلش بالك، انت روح حلقات الحديث وتعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واطلب العلم وانا اكفيك بمغزلي، انا اخيط وبيع وانت ايه تستفيد بوقتك وصحتك وشبابك في طلب الحديث. فاصبح سفيان، النهارده بنقول هذا سفيان الثوري. فقد يكون الثغر، وسبحان الله الواحد ساعات بيتعجب ان بعض النساء يعني بيحس ان هم بيقولوا احنا دورنا ايه، قد تكون اصلا دور المراه في مثل هذه الامور اعظم بكثير. يعني موضوع التربيه، الام اللي بتصنع هذه الاجيال، ام تبني امه. احنا عندنا ثلاثه من الائمه الاربعه اللي هم مالك والشافعي واحمد، يا جماعه دول تربيه امهات فقط، ابهاتهم ماتوا وهم صغيرين. يعني احمد والشافعي ومالك الاب توفي وهم يعني يعتبروا صغيرين لحد ما، فكانت الامهات اللي بتتولى تربيتهم. فاذا ثغر عظيم جدا، محتاجين نرجع نراجع افكارنا تاني، افكارنا احنا تاثرنا بيها عشرات السنين الماضيه، افكار اجنبيه ويعني خناقات غريبه بين الرجال والنساء على حاجات يعني ما لهاش علاقه بديننا ولا بشرعنا. فنرجع نفكر تاني ونشوف احنا موقفنا ايه. فده قد يكون ثغر، وقد يكون الجهد امراه ربنا عز وجل رزقها بابن او ابنه ان هي تقول ده ثغري. ولذلك هتجد التاريخ مليء بهذه الأمثلة يعني، لكن عشان الوقت نتجاوز. عندك برضو ثغر التربية، ده مش خاص بالأباء والأمهات. الإمام محمد الفاتح اللي هو فتح القسطنطينية، السلطان محمد الفاتح، كان الشيخ المربي بتاعه جماعة بياخده كل يوم على الشاطئ ويوريه القسطنطينية أسوارها من بعيد، ويقول له حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تفتحن القسطنطينية فلنعمل أميرها ولنعمل جيش وجيشها. وكان ياخده كده كل يوم ويتمشى معاه ويروح يوريه الأسوار القسطنطينية من بعيد. إذن بيزرع فيه بطريقة غير مباشرة كده إن اللي هيفتح هذه المدينة ده رجل عظيم وكبير، فثغر ثغور التربية. وهنا أحب يعني أنصح بسلسلة الشيخ أحمد السيد ربنا يبارك له، اسمها سلسلة صناعة المربي. صناعة المربي لو حد يعني حابب إن هو يستفيد نصايح في الناس اللي بتقوم على حلقات، حلقة تحفيز قرآن أو تعليم العلم أو الحاجات دي، إن شاء الله يستفيد من هذه السلسلة. ده كله من الجهد اللي احنا بنقول عليه إن أحيانا أنت في إيدك تقدم حاجات كتيرة، محتاج بس تدور على الثغر بتاعك. يعني الثغر ده زي ما قلنا قد يكون تربية، قد يكون كلمة، قد يكون نصيحة، قد يكون تعليم، قد تكون أم بتربي ابنها، قد يكون المال طبعا لا شك. الإمام عبد الله بن مبارك مثلا كان يتجر وينفق على أهل الحديث والعلم، فكان هو سبب مباشر في إن هو يفرغ عظماء مثل الفضائل بن عياض وغيره ان هم يطلبوا العلم وهو يساعدهم بالفلوس وهم يتفرغوا لهذا الشأن، كانوا فقراء. فممكن انت تكفل مثلا طلبة علم، تشوف الاماكن اللي محتاجة. كل ده ثغور يا جماعة، هي في الاخر هتؤدي ولو بطريقة غير مباشرة. يعني انت شايف ان هي طريقة مش هتنصر المسلمين، لا هتنصر المسلمين. هو انت ايه مثلا الحاجات اللي بتثبتك في مثل هذه الفتن والمواقف؟ إن أنت مثلا لو ربنا أكرمك وكنت من أهل القرآن ومتعلم وفاهم آيات زي الآيات اللي نزلت في سورة الأحزاب أو آل عمران أو كده، بتتعلم الحجج بتاعت المنافقين وكانوا بيقولوا إيه في الغزوات وفي الحاجات اللي فاتت دي كلها، وبتبدأ سبحان الله تشوف بعينك إزاي نفس الكلام بالضبط بيتعاد، نفس الشبه. الناس اللي بتطلع مثلا تخذل عن المجاهدين وتذكر شبهات وإيه لازمته وملوش لازمة وإحنا كده بنعمل وبنسوي، طب وسبحان الله أنت بتنط على طول في يعني في ذهنك إيه ده نفس الكلام بالضبط اللي اتقال في غزوة أحد، ده نفس الكلام بالضبط اللي اتقال في سورة الأحزاب وهكذا. فإذا فهمك للقرآن طلع أهولية أثر مباشر، غيرك اتفتن ووقع وزل وقد يقف والعياذ بالله في صف الأعداء. فإذا أنت لما بتعلم النهاردة ما تجيش تقول ايه علاقته هيفيد بايه لو انا علمت انسان معاني القران والناس بتموت هناك، كان هيفيد بايه ان الشيخ المربي بتاع محمد الفاتح ياخده كل يوم ويفرجه على اللي هي اسوار القسطنطينيه من بعيد ويحكي له الحديث ويعلمه السنه ويقول له والله ان في جيش هناك هيفتح وهيبقى جيش كويس، طب هيفيد بايه؟ يا جماعه. فهي المساله اذا مساله متشابكه، احيانا بتيجي عليك لحظات لا يجدون الا جهده. انا مش بتكلم ان ده يكون يعني سقفنا وان احنا ما نطمحش في حاجه اعلى من كده، لكن خلينا نتكلم قصدي كلام احيانا واقعي غصب عنك بيبقى قدامك. يا اما تعمل انت عايز حل كبير قوي مباشر وتشوف ان كل الثغور التانيه دي ملهاش اي لازمه، وفي الاخر بتصطدم بالواقع وبتفاجأ ان هي كانت مكيده وشبهه من الشيطان، ان هو بيزحلقك وبيجيبك عشان حتى الثغور البسيطه اللي انت كنت بتعملها دي تتخلى عنها وتتركها. فراجل كان ربنا فتح عليه في عمل خير او في دعوه او حتى في عباده وقرب من الله، فبدا يترك الاشياء دي شيئا فشيئا بحجه ان ملهاش لازمه ومش مفيده، لانه مش مستحضر صاع ابي عقيل، وان كيف قبله النبي عليه الصلاه والسلام وكيف سجل الله عز وجل هذا الموقف لا يجدون الا جدا، مش مستحضر الكلام ده. فلذلك قدر ان هو او للاسف تحت سخريه الاعداء ولمز اللامزين من المنافقين بدا يتاثر ونفسيا شيئا فشيئا. واحده لبست الحجاب وبعد فتره قلعته بسبب ان هي فعلا لا ده ناس سخروا منها، وايه علاقه انك تلبسي حجاب دلوقتي؟ الراجل اللي بدا ينزل يصلي في الجامع وترك، الراجل اللي بدا يعني ينشئ مثلا عمل دعوي ولو بسيط مع بعض اصحابه ونحن نلتقي نتعلم ايه من القران، إيه لا ملوش علاقه احنا نقعد نتعلم ليه الاحكام دي. فالشيطان بيبقى مكيد ان هو ياخدك، والعياذ بالله ممكن يوصلك يعني العمل اللي انت كنت شايفه بسيط ومش هيفيد بحجه ان انا عايز اعمل اكبر، هو في الاخر خدك وخلاك لا تعمل العمل البسيط وما عملتش العمل الاكبر، بل عياذا بالله ممكن يدخلك بعد كده في معاصي، لان نفسك ان لم تشغلها بالطاعه شغلتك بالمعصيه. وده حاصل، نسال الله عز وجل الثبات لنا ولكم ولاحبابنا اجمعين. كوادر كانت شغاله في دعوه وكانت يعني الحمد لله في عمل خير، وبعد فترة سبحان الله عظيم بيقول بهم الأمر إلى حال ليست جيدة. فقد يكون الجهد إذا لا يجدون إلا جهدهم، حاجات كتير احنا قلنا يعني بعضها، قد يكون مجرد حتى سبحان الله هتتعجب من الحديث ده، يعني حديث في صحيح البخاري وأيضا رواه الإمام مسلم، أن امرأة سوداء، ده في صحيح مسلم، أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد. عارف يعني تقوم المسجد؟ يعني عزكم الله بتنظف القمامة، بتكنس المسجد وتنظفه من قذرات وكده. فالست غلبانة كانت بتيجي كده ايه بعد ما الناس تمشي تكنس المسجد وتنظفه. أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قال لهم هو فين فلانة بقى لها فترة يعني مش باين؟ فقالوا ماتت، يعني والله ماتت من كام يوم. قال أفلا كنتم آذنتموني؟ طب انتوا ازاي معرفتونيش؟ فقال أبو هريرة اللي هو الراوي يعني رضي الله عنه، فكأنهم صغروا أمرها، يعني حقروا شأنها، يعني إحنا يا رسول الله إحنا في إيه ولا في إيه؟ دي واحدة غلبانة وإنت يعني مشغول بحاجات عظيمة وغزوات وكيد الكفار والوحي اللي بيتنزل، هنيجي نقول لك إن فلانة الحاجة فلانة ماتت يعني من كام يوم، خلاص يعني مشي حالك يعني مش مشكلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال دلوني على قبرها، لا أريد هي القبر اللي أنتوا دفنتوها فين، ده حديث صحيح صحيح مسلم. فدلوه فذهب إلى القبر وصلى عليها ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله عز وجل ينورها لهم بالصلاة عليه. فسبحان الله النبي عليه الصلاة والسلام لم يحتقر امرأة كان كل جهدها في الدنيا إن هي تكنس المسجد، فما عذرك بعد اليوم؟ يعني تخيل إن ده ثغر، كيف ثمنه النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن يعني نفترض إن إنسان مش قادر يعمل اي حاجه خالص في الدين، مفيش عنده اي افكار ولا فلوس ولا اي حاجه خالص يقدر يعملها، لكن كان كل اقصى جهد ان هو يروح يكنس المسجد. انظر كيف لما الصحابه يعني تصغروا او صغروا من شان هذه المراه، لا راح النبي عليه الصلاه والسلام وقال لا انا عايز اعرف قبرها فين مخصوص، راح هناك صلى عليها ثم تكلم ايضا قائلا عليه الصلاه والسلام ان هذه القبور مملوءه ظلمه على اهلها وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاة عليهم. يعني كأن هذه المرأة بما كانت تفعل من كنس وتنظيف يعني للمسجد تستحق أن أنا أروح وأنور لها القبر بتاعها، حديث صحيح مسلم ولو أيضا رواية صحيح البخاري. فسبحان الله يا جماعة دي كلها جهود، أنا بقول لك حتى لو كان أقصى الجهد أنك بتنظف أو بتكنس مكان بيعبد فيه الله عز وجل. عايز أقول لكم حاجة يعني قد نختم بيها أو قبل الختام بقليل، يعني الشيخ عز الدين القسام يا جماعة، احنا النهاردة كلنا يمكن بنسمع عن القسام حركة القسام وهكذا جيش القسام، لكن في ناس كتيرة ما تعرفش أصلا هو يعني القسام ده اسم تبع إيه. القسام هو اسم على اسم الشيخ عز الدين القسام رحمة الله عليه. هذا الرجل للمفارقة يعني ما كانش فلسطيني أصلا، هو كان سوري، تمام. كان عايش من قرن مضى، من زمان يعني، اتولد سنة 1882 في سوريا، وله قصة عجيبة طويلة ممكن نحيل فيها إلى درس جميل للشيخ محمد موسى الشريف، موجود على النت، عز الدين القسام، يعني درس جميل في سلسلة للشيخ محمد موسى الشريف، موجود ممكن تسمعوا قصة الشيخ عز الدين القسام، درس أقل من ساعة لكنه مفيد جدا. الشيخ القسام كان مجرد راجل اتولد في سوريا، وبعد فترة راح درس في الأزهر سنة 1896، وبعد كده تعين إمام وخطيب، رجع في سوريا بقى يدرس في كتاب سنة 1904 تقريبا. بعد فترة بدأ الاحتلال الإيطالي لليبيا 1911، وحصل استعمار فرنسي لسوريا أصلا في الفترة دي، وبدأ الشيخ عز الدين القسام يربي الناس في الكتاتيب، يحفظهم وبيعلمهم وبيخطب يبث فيهم الروح، وبدأ يعني إيه يناوي الاحتلال الفرنسي، وبدأ ينفذ بعض العمليات. صدر قرار بإعدام عز الدين القسام من جيش فرنسا في سوريا. ربنا عز وجل يعني أخفاه عنهم، وقدر إن هو يتخفى فترة، لغاية ما خرج وراح على فين؟ راح على فلسطين، على حيفا. يعني الراجل مثلا ما قالش خلاص أنا عملت اللي عليا وهعمل إيه تاني، ده صدر ضده حكم بالإعدام. لا، الراجل راح على حيفا عشان يؤسس عملا آخر، خلد اسمه إلى اليوم الذي نتحدث فيه. سبحان الله، راح إلى حيفا في فلسطين برضو مدرس واعظ، وبدأ يخطب في مسجد الاستقلال سنة 1925 في فلسطين. يا جماعة احنا نقول 1925، النهاردة احنا تقريبا عدى 100 سنة، يعني خلاص 98 سنة أو حاجة. يعني سبحان الله، هل كان يدور في خلده وهو بيخطب في مسجد الاستقلال سنة 1925 إن هيجي سنة 2023 ناس تحمل هذا الاسم العظيم وتجاهد في جيوش الكفر كلها في المجتمع في العالم؟ فالراجل ده كان بيعمل ايه؟ الراجل ده كان بيعلم الناس وبيخطب وبيثير الحماسة وبيعلمهم أمور دينهم، ولكن كان في نفس الوقت بيجاهد بما استطاع. بدأ ان هو ينفذ بعض العمليات المحدودة، لان كان يعني ما فيش أسلحة والدنيا صعبة جدا، ولكن هي فكرة لا يجدون إلا جهدهم. ما قالش لا خلاص انا هعمل ايه، انا صدر ضدي حكم في فرنسا واجي اقعد هنا استخبى، انا مش ناقص يعني. لا، الراجل سبحان الله بدا يشتغل، ولما بدا ان هو يشتغل ويحاول يعمل عمليات، حتى الناس اللي حواليه كانوا بيحبوه، لكن قالوا له احنا عمرنا ما هننتصر، انت بتحارب مين؟ عارفين في فلسطين ساعتها كان احتلال بريطاني، الكلام ده يا جماعه في الثلاثينات او يعني قبل اليهود، قبل 47 و48، فكان لسه الاحتلال البريطاني هو المسيطر. وبدأت صحيح جماعات يهودية تتدفق بالتنسيق مع البريطانيين وهكذا، وتتدفق إلى فلسطين لغاية ما حصل 47 و48 وهكذا. لكن ساعتها كان الاحتلال البريطاني جيش ضخم جدا وجيش قوي وأمة عظمى، يعني كانت إمبراطورية قوية يعني، صحيح كانت في نهاية أيامها ولكن لا يستهان بها. على كل حال بدأ يخطط، فالناس أحبابه حتى بيقولوا إحنا عمرنا ما هننتصر، فكان يقول كلمته المشهورة: هذا جهاد نصر أو استشهاد. طب الكلمة دي بتفكركم بمين؟ هذا جهاد نصر أو استشهاد. الشيخ عز الدين القسام كان بيقولها زمان لما كانت الناس بتقول له انت مش هتعرف تحارب بريطانيا، فكان بيقول لهم مش لازم انتصر، انا جهدي ان انا اعمل جهدي، دوري ان انا اعمل جهدي، هذا جهاد نصر أو استشهاد. وبدأ يعمل العمليات وهو كل يعني تفكيره ان ده جهاد، انا انتصر أو استشهد مش مشكلة، مش هشترط على ربنا، انا هعمل اللي علي. وبالفعل سبحان الله العظيم بدأ يتحرك ويعمل عمليات. 1935 حصلت واقعة أخيرة، واقعة يعبد أو يعبد، بعد طبعا ما عمل بعض العمليات، صحيح ما يعني كانت محدودة لم تؤثر كثيرا، ولكن كانت عملت برضو صداع وعملت مشاكل يعني البريطانيين، وبدأوا يبحثوا عن عز الدين وهكذا. عز الدين ذهب إلى مكان اسمه يعبد في فلسطين، وجماعة شيء لا يصدق، كان هو عاشر عشرة، يعني هما كانوا كلهم عشرة، هو حواليه تسعة وهو بس ايه عز الدين القسام، كان معاه عشرة من المجموعة اللي اقتنعوا بدعوته في هذا المكان، وراحوا عشان يعملوا العمليات الأخيرة دي. فسبحان الله الجيش البريطاني أخذ إخبارية بالجواسيس والكلام ده، وعرف ان هما في مكان ما في يعبد، تخيل 400 جندي بريطاني، 400 جندي طبعا وضابط وهكذا، حاولوا ان هما يحاوطوا المكان، وفعلا حاوطوا المكان، ودارت معركة لمدة 4 ساعات متواصلة. بعد ما صلى الفجر الشيخ عز الدين القسام والتسعة اللي معاه عرفوا ان الجيش البريطاني محاوط كل المكان بتاعهم، 400 جندي ضد 10، ده ولا في الاحلام يعني، 400 جندي ضد 10. وطلب الجنود البريطانيين ان هم يستسلموا، قالوا لهم يعني ايه خلاص استسلموا، القوا السلاح، فانتوا يعني مفيش اصلا. فالناس اللي كانت مع الشيخ قسام بصوا له كده وقالوا له هنعمل ايه؟ قال هنعمل ايه؟ قاتلوا وموتوا شهداء، خلاص يعني ايه اللي احنا هنموت طبعا بس هنموت شهداء مفيش مشاكل. وذكر كلمه خلدها التاريخ، طبعا كان ذكرها قبل كده لان الناس اللي معاه دي كلها استشهدت في هذه الواقعه، لكن ناس نسال الله يتقبلهم، لكن قبل كده يعني كان ليه كلمه مشهوره قالها عايزين نطلع بيها من الدرس ده. يعني قال القسام رحمه الله عليه: ليس المهم ان ننتصر، المهم قبل كل شيء ان نعطي من انفسنا درسا للامه والاجيال القادمه. هو ده وبس. فبيقول لهم انا مش غرض ان انا انتصر، انا مش عارف انتصر، انا مش قادر احارب بهذا الشكل ولا بهذه الاسلحه المتواضعه، ولكن انا مش بحارب عشان انتصر دلوقتي في هذه المعركه. ليس المهم ان ننتصر، المهم قبل كل شيء ان نعطي من انفسنا درسا للامه والاجيال القادمه. اصيب برصاص في راسه لانه كان مقبلا غير مدبر لما اصر على القتال وشجع كل اللي معاه القتال وكلهم استشهدوا، نسال الله ان يحتسبهم عنده. الرصاصه جت في راسه دليل على انه كان مقبل غير مدبر. هل كان يدور في خلده وهو محاصر، هو والناس الجماعه البسيطه اللي معاه وفي 400 بريطاني جندي وضابط حواليهم، هل كان يتخيل ان بعد 100 سنه هتبقى في صواريخ باسمه، صاروخ القسام واحد، صاروخ القسام اثنين؟ هل يتخيل ان هذه الصواريخ كانت ستدك عرش اسرائيل؟ وهو كان كل يعني خطبه في الاخر ان هو عمال يحضر ان اسرائيل او ان الحركه الصهيونيه بدات ايه تعمل مخططات عشان تيجي تحتل فلسطين، دي كانت خطبه الاخيره. وكان بيحذر الناس بيقول ان احنا لازم نهاجم وما نسمحش لبريطانيا ان هي تتمكن لان هي هتساعد الاسرائيليين اللي ناويين يجوا يعملوا الخطه دي والكلام ده. هل كان يتخيل يا جماعه؟ لا، الراجل عمل جهده، الراجل خلاص هو لا يجدون الا جهدهم، عمل اللي عليه. لكن هل هذا الدرس خلده التاريخ ام لا؟ هل كان يتخيل ان هيبقى فيه كتيبه جيش الان مسلم في هذا الوقت اللي انا وانتم بنتكلم وبنسمع بعض فيه؟ هل كان يتخيل يخطر على باله ان هيبقى فيه جيش قوي الحمد لله صامد امام هؤلاء اليهود، ومش بيحارب اليهود بس، بيحارب اليهود وكل من تحالف معهم من اعداء الدين؟ فاذا الراجل عمل اللي عليه ومشي، انتهى الامر. ليس المهم ان ننتصر، المهم قبل كل شيء ان نعطي من انفسنا درسا للامه والاجيال القادمه. فاخيرا لو حبينا نلخص يعني ما قلناه اليوم، ممكن يعني شويه نقط سريعه نخرج بها. اولا يا جماعه، النظر الى الرمزيه في العمل وليست الكميه. تذكروا صاع ابي عقيل، تذكروا الرصاص المعدود الذي كان في جيب الشيخ عز الدين القسام ورغم كده اوجع به العدو. تذكروا ان انتوا بتتعاملوا مع الله عز وجل الذي سمى نفسه الشكور، يعني الله سبحانه وتعالى سمى نفسه الشكور. فاذا انت العمل اللي انت بتعمله ولو رايت انه يعني يسيرا بسيطا، هو عند الله عز وجل كبير جد. الشكور يشكرك على اليسير ويضاعف لك القليل، فكيف لو بذلت الكثير؟ يشكر القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل، ولا يضيع أجر من أحسن عمل بل يضاعفه بغير حساب. وهنا أحيل على كتاب الشيخ خالد أبو شادي هنيئا لمن عرف ربه، يريد تراجعوا اسم الشكور وتربطوه بهذه الآية وتعرف ان انت بتعامل الشكور، فمالكش دعوه بهؤلاء المخذلين اللي بيسخرون منك وبيقول عليك انت مش هتعمل حاجه بالمقاطعه، مش هتعمل حاجه بالعباده اللي انت اخترتها، الحجاب اللي لبستيه، القران اللي بدات تتدبر وتذاكر فيه، كل ده ملوش لازمه. لا، انت بتعامل الشكور، سبحان الله العظيم. اخيرا عايزين برضو نتكلم عن مساله او من المركزيات اللي نطلع بيها، اعاده تعريف مفهوم الفشل والنجاح. يا جماعه ايه هو الفشل والنجاح؟ يعني الشيخ احمد السيد عمل مقاله ظريفه جدا اسمها لا تخشى الفشل جوه كتاب الى الجيل الصاعد، يا ريت برضه نقراه. كتاب الى الجيل الصاعد فيه مقاله عظيمه جدا كلها 3 4 ورقات بس مفيده جدا في تعريف يعني ايه فشل ويعني ايه نجاح. لا تخشى الفشل كان بيتكلم عن سيدنا نوح عليه السلام ان هو بيقول يعني في الاخر 950 سنه وما امن معه الا قليل. فانت لو بصيت بالمعيار المادي هتقول ده فشل، يعني انا 950 سنه بعمل حاجه معينه وما فيش حد استجاب قليل. بعض المفسرين قالوا 12، بعضهم قالوا 80 اكتر ناس قالوا 80 فيما اعلم يعني. فده بمعيار الناس حاجه فاشله، وحاشا لله وحاشا لرسول الله انه يوصف بمثل هذا والعياذ بالله، بل هو اللي نجح والناس اللي معاه هم اللي فاشلين. الطوفان نزل وغرق كل هؤلاء لان يعني هم اللي فشل. فالمعيار عند الله عز وجل مختلف تماما. فانت لما تعمل مثلا مبادره دعويه او عمل خير او عباده زودتها في يومك، ومثلا تجد الاثر بتاعها للاسف قليل، كان نفسك ان الناس تتحمس معاك مثلا او لكن ما حصلش، نصحت الناس وما سمعوش كلامك فاحيانا بقى الناس بتحبط، بيعمل مشروع جميل وكده لكن بيحبط ان هو بعد كده يعني مثلا بدا يعمل بعض النصايح، فيديوهات، دروس ولو كلمات مختصره، كتابات حتى، وينزلها الناس تستفيد، وفوجئ ان مفيش اي يعني ايه رد فعل مبشر من الناس في ظنه يعني، فبدا يترك هذا المشروع وهذا العمل. ايوه مفيش مانع ان احنا نرجع ونراجع نفسنا ونشوف يمكن في طريقه احسن او كده، لكن انا بتكلم في فكره ان هو بيصف نفسه ان هو فاشل، وان المقاطعه هم يا عم مثلا الشركه الفلانيه لا اسهمها كويس ما تاثرتش. طب وايه المشكله؟ ليس مهم ان ننتصر، احفظ الكلمه دي، ليس مهم ان ننتصر، المهم قبل كل شيء ان نعطي من انفسنا درسا للامه والاجيال القادمه. الناس بعد كده تيجي تقول كان في مسلمين هنا عملوا واحد واثنين وثلاثه، زي ما احنا النهارده لسه بنتكلم في صاع ابي عقيل، صاع التمر بتاع ابي عقيل اللي كان في وسط هذه الغزوات. فالله عز وجل يخلد هذه الامور، والنبي عليه الصلاه والسلام خلد جهد تلك المراه التي كانت تقوم المسجد زي ما حكينا في الحديث. لذلك وده اهم واجب ممكن نطلع بيه النهارده، ابحث عن ثغرك، ابحث عن الثغر اللي انت هتنصر بيه الاسلام، زي ما قلنا في كلمه الاوزاعي ان كل واحد فينا ليه ثغر، المهم ان لا يؤتى الاسلام من قبلك. ابحث عن ثغرك، احيل فيها على اولا طبعا الدعاء، لازم تدعي ربنا كتير وتبدأ تستكشف نفسك وتشوف مهاراتك ممكن تعمل، واحد ربنا بيفتح عليه في عمل الخير، واحد في طلب العلم، واحد في الدعوة، دي كلها جهود بتتكامل، ما فيش حد أحسن من حد، كلنا محتاجين بعض. لكن سلسلة إشكاليات الشيخ أحمد عبد المنعم فيها درس مفيد جدا اسمه أعتقد إشكالية اختيار الثغر، إشكالية اختيار الثغر. خلاص شباب، فممكن تسمع الدرس ده، وده ريت يكون الواجب بتاع النهارده. طبعا كل المقالات اللي انا قلتها دي يا ريت برضو اللي حابب يراجعها في الكتب اللي انا قلتها يراجعها يستفيد ان شاء الله، لكن على الاقل يا ريت يعني الواجب درس اشكاليه اختيار الثغر، يعني انت عايز تكتشف نفسك ومش عارف تفيد الاسلام بايه، فالدرس ده بدا يفيدك، بيحط لك شويه نقط. طبعا احنا قلنا الاساس الاول والاخير هو انك تدعو الله عز وجل وتكتشف نفسك، ولكن مفيش مانع ان احنا احيانا نستفيد من جهد الناس اللي سبقونا ان هم يضعوا لنا بعض النقاط على الحروف. فدرس مفيد جدا ان هو يفتح لك، يعني المهم انك انت يبقى لك ثغر تشتغل عليه، مش لازم يكون ثغر واحد يعني، جرب هنا وجرب هنا وشوف انت نفسك تميل الى ايه، المهم انك انت تكون ترس في هذه المكنه. يا جماعه لما بيبقى فيه مثلا بيتصنع مكنه كبيره، موتور عربيه او حاجه، الموتور ده هو عباره عن مثلا تروس صغيره او مسامير صغيره او مكونات صغيره جدا، ما ينفعش انت تيجي تقول هو ايه لازمه المسمار ده لما تشوف المسمار ده لوحده، ايه لازمه المسمار، ايه لازمه الترس الصغير ده، ملوش اي قيمه. لا هو صحيح ملوش قيمه لوحده، ولكن لما المسمار ده بيتحط مع الترس ده بشكل معين هنا وهنا 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 بينتج عنه المكنه العظيمه الكبيره دي. فاحنا حاليا ولا شك في مرحله تصنيع النصر لهذه الامه باذن الله تعالى. قد يطول الامر، خلاص ما لناش دعوه، قد ياتي سريعا، الحمد لله فيش مشاكل، احنا عبيد لله سبحانه وتعالى، نعبد الله عز وجل، مش بنعبده على حرف. والله احنا هنشوف النصر بكره ماشي، لكن هتطوله بعدت عليهم الشق زي في سوره التوبه، لا احنا لسه هنمشي معاك وكل ده، ولا لا لا خلاص بقى هنشوف حاجه تانية. لا لا الموضوع مش كده، انت احرص انك تكون مسمارا او ترسا او يعني مكون من مكونات هذه المكنه التي ستغير مجرى العالم كله. في مقال ظريف للشيخ محمد قطب، استاذ محمد قطب، كتاب منهج الفن الاسلامي، في مقاله حلوه في الفكره دي، انك تكون ترس في المكنه، مش لازم انت تكون المكنه كلها، انك عمرك ما هتقدر تكون المكنه كلها، مش هتعرف تكون انت المجاهد وطالب العلم والمربي والذي ينفق امواله والقائم بالليل والصائم بالنهار، كل الحاجات دي مع بعضيها في اقصى درجه تقفل كل الحاجات دي، قد يكون صعب، لكن بتحاول انك انت تضرب بسهم في كل حاجه قدر استطاعتك، وفي الاخر ربنا بيفتح عليك بثغر ما ربنا بيكرمك فيه. فكان في مقال اسمه الواقعيه في التصور الاسلامي، الواقعيه في التصور الاسلامي، عشان ما تخبطش. يعني تحاول تفهم فكرة ان انت بالذات اخر صفحتين، يعني هو يمكن لخص الموضوع في اخر صفحة او صفحتين، مفيد جدا لما قال لك التصور الاسلامي يؤمن بان سنة الله في نصر الحق واصحابه سنة ماضية لا تتبدل، لكن اعمار الافراد ليست هي المقياس، والجولة العارضة ليست هي الجولة الاخيرة، فواجب الانسان ان يؤدي دوره المطلوب منه في عمره المحدود، ثم تسير السنة الماضية في طريقها. يا جماعة لولا جهود عماد الدين زنكي ونور الدين زنكي وهذه الدولة الزنكية المجيدة قبل صلاح الدين كان الموضوع يكون صعب جدا على صلاح الدين الأيوبي. فهي أجيال بتسلم أجيال، احنا بنبص بس للحظة الأخيرة، لحظة النصر، عارف اللي هو لا، النصر ده سبقه أشياء كثيرة جدا عشان تمهد لمثل هذه الأمور. فثباتك اليوم واختيارك لثغر تخدم من خلال الإسلام حتى لو كان في نظرك هو شيء يسير، احنا قلنا ايه، لا يجدون الا جهدهم. انت بتسعى انك توسع هذه الثغور وتقويها، ماشي، لكن احنا بنتكلم عايزين كام كلام واقعي تخرج بيه. فتحاول انك انت لازم تعمل حاجه حتى لو كان مجرد صاع التمر بتاع ابي عقيل، او حتى كنس المسجد كما فعلت تلك المراه، او تربيه الابناء زي كل الامثله اللي قلناها. يعني اخيرا احذروا من وساوس وتخذيلات المرجفين والمخذلين، زي ما الله عز وجل ذكر يلمزون ويسخرون، فما يهمكش ويعرف انك انت على الحق. وهنا في كتاب جميل حابب يعني يستزيد في النقطة دي، اسمه محاجات المعوقين للأستاذ عمرو عبد العزيز. أستاذ عمرو عبد العزيز ليه كتاب عظيم صغير، يعني مش كبير لكنه عظيم في المعنى والقيمة، اسمه محاجات المعوقين. بدأ يستقرئ المنافقين كانوا بيقولوا ايه في كل غزوة وبيتصرفوا ازاي وهكذا، ويبدأ يدرس هذا الموضوع. هذا الموضوع كتاب جميل جدا، محجات المعوقين. أخيرا أختم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو هيخدم معانا فكرة إن النصر جاي جاي، لكن أنت محتاج تكون ترس في هذه المكنة لا أكثر عشان ما يصبكش الإحباط. افترض أنت بذلت في ثغر من الثغور ولم تجد الفائدة، هل أروح أنتكس وأبدأ بقى خلاص أخش في مود المعاصي وكده وأقول أنا لا، الموضوع القضية طلعت صعبة قوي وأنا مش قادر أستحمل، وبص الناس قاعدوا يموتوا بعد ما أنا كان عندي أمل، بعد ما أنا بدأت أدرس القرآن وكده حصل مثلا حاجة في الواقع بقيت مغموم، ماليش نفس أن أنا أعلم حد ولا أقعد أتعلم من حد ولا. فجماعة ده كله من كيد الشيطان. تذكر أن الله عز وجل سجل صاع أبي عقيل، بغض النظر إحنا مش عارفين الصاع ده عمل إيه في الواقع، ولو حسبتها حسبة منطقية وما عملش حاجة في الغالب يعني، لكن يكفي أنه فعل عند الله الشكور سبحانه وتعالى. لذلك أحناكم على اسم الله الشكور في كتاب هنيئا لمن عرف رب. نختم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث حذيفة رضي الله عنه. وانتم يمكن عارفين أن سيدنا حذيفة كان رجلا إيه؟ متخصصا في الفتن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. رواه الإمام أحمد بن حنبل في المسند. إذن النبي عليه الصلاة والسلام بيوضح سريعا أن في نبوة وكانت موجودة وبعد كده رفعت بموت النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص ما فيش نبوة تاني. ولكن بعد هذه النبوة ذكر أن هناك خلافة على منهاج النبوة، خلافة الخلفاء الراشدين، ثم يرفعها الله، ثم مرحلة إيه؟ ملكا عاضا. بدأت بقى الخلافات القوية زي الأموية والعباسية ونحو ذلك، ما كانش فيها يعني الخلافة بتطبق بالشكل الأكمل، ولا شك أن كان فيها نقص عظيم في جوانب كتيرة، لكن كان ملك قوي وعض فيه حسنات وفيه سيئات. عموما بعد فترة يرفع هذا الملك ويحدث مرحلة أخرى من التاريخ لعلنا نحيها الآن، ملكا جبرية، في ملك حتى هو مش في صورة خلافة زي اللي كان موجود أيام الأمويين حتى، لا هو نوع تاني خالص مختلف تماما، وفيه قوة فيه جبر وهكذا، لكن احفظوا دي، فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، في الوقت اللي الله عز وجل سيرفع فيه هذا القدر وهذا الأمر وإن كنت تراه بعيدا، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. بعدها على طول في خلافة تاني على منهاج النبوة، وكثير من العلماء يذكرون أن محل هذه الخلافة الجديدة ستكون في القدس، ولكن ربما ده محل خلاف ما علينا دلوقتي من التفاصيل، لكن الفكرة ان في خلافة ستجمع المسلمين مرة اخرى، ده وعد من النبي عليه الصلاة والسلام. فانت النهاردة محتاج تبذل جهدك وتقف على ثغرك عشان تكون ترس ومكنة ولو بصاع ابي عقيل في هذه الأمة، ده اللي ربنا عز وجل سيسألك عنه يوم القيامة. طيب أخيرا، لو حد حابب يراجع المصادر اللي أنا قلتها أو الكتب اللي أنا أحلت ليها، فإحنا قلنا الواجب العملي، إشكالية اختيار الثغر، الشيخ أحمد عبد المنعم ربنا يحفظه، وطبعا أوصيكم بسماع يعني كل دروسه يعني ربنا يبارك فيه. وبعد ذلك اللي حابب يسمع عن عز الدين القسام بشكل أكثر تفصيلا، فسلسلة أو درس الشيخ محمد موسى الشريف. اللي حابب يشتغل في ثغر الإصلاح عموما، سلسلة هامة للشيخ أحمد السيد اسمها بوصلة المصلح، بوصلة المصلح، هو عملها كتاب وعملها سلسلة والاتنين حلوين وبيكملوا بعض، يعني دي فيها حاجات مش موجودة هنا وهكذا. صناعة المربي برضو بتاعت الشيخ أحمد السيد اللي بيحب يشتغل في التربية. كتب بقى عندك إلى الجيل الصاعد لأحمد السيد، أنا أحلت إلى مقال لا تخشى الفشل، المجريات إبراهيم السكران، أنا أحلت إلى اللي عايز يتوسع أكثر في الاحتلال الفرنسي بتاع الجزائر ونموذج البشير هناك، الواقعية في التصور الإسلامي لمحمد قطب، المقال في منهج الفن الإسلامي، خاصة آخر صفحتين ثلاثة يعني لو أنت ما قدرتش تقرأ كله، كتاب هنية لمن عرف ربه للشيخ خالد أبو شادي اسم الله الشكور، وكتاب محاجات المعوقين لعمر عبد العزيز، ده بالنسبة لي يعني المخذلين واللي بيلمزوا واللي بيسخروا، وتتبع صفات هؤلاء في القرآن عشان تكون على بينة. وأهم من كل ده يا جماعة كثرة الدعاء والعبادة، وأن يكون في علاقة بينك وبين القرآن علاقة مباشرة. يعني احنا طبعا كل دي أسباب أن احنا بنحاول نوحيد على بعض الكتب، لكن احذر أنك أنت تستغرق في الكتب فقط وتبقى أصلا ملكش حظ من كلام الله عز وجل مباشرة. طيب أخيرا احنا يعني ندعو الله سبحانه وتعالى ونختم الدرس، جزاكم الله كل خير. اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك، اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إنا نسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك أو عذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق آمين. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم ومن والاهم، اللهم انصر إخواننا، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام عدوهم. اللهم إنهم فقراء فأغنهم، جوعى فأطعمهم، عرايا فاكسهم. اللهم بارك فيهم وفينا أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأسف على الإطالة، جزاكم الله كل خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.